بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازمنا في الكلام على مسائل النكاح. قال المصنف رحمه الله تعالى: والعبد المباح الحر وللعبد. قد مر بنا أن الحر لا يجوز له أن يجمع في عصمته أكثر من أربع، وأما العبد فلا يجوز أن يجمع في عصمته أكثر من اثنتين. وقد قال بعض العلماء في هذا الباب: لا خلاف في جواز الجمع بين اثنتين أي للعبد، والجمهور على عدم جواز الزيادة. هذا كلام شيخ الإسلام، قال: والجمهور على عدم جواز الزيادة، وصح عن مجاهد والزهري ومالك وداود وابن حزم. طيب، قال: وأما ما يتعلق بكون الأربع فقط لا يجوز الزيادة عليهن، فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك فيما يتعلق بالعبد لا يجوز له أن يجمع بين أكثر من اثنتين، قال في طرح التفريد: قال يحرم الجمع بين، لا هذه مسألة أخرى. طيب، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الأربع في تفسيره، قال: قصر الرجال على أربع في هذه الآية فانكحوا ما طاب لكم. قال ابن عباس وجمهور العلماء: لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكر. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذي قال الشافعي رحمه الله تعالى مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع، وقال بعضهم بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من الأمة، لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في أربع. قال: وذكر منها حديث ابن غيلان، أو حديث غيلان ابن سلمة الثقفي الذي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختر منهن أربعا. طيب، لما قال: وإذا تزوج العبد بغير ابن سيده فنكاحه باطل، أي أن العبد يشترط أن يتزوج بابن السيد، فإن لم يأذن له سيده فلا يجوز له أن يتزوج. وذلك لحديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج بغير ابن مواليه فهو عاهر. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 32 صفحة 101، قال: تزوج العبد بغير ابن سيده إذا لم يجزه السيد باطل باتفاق المسلمين. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل 2 صفحة 311، قال: وأما توقف الجواز على إذن مالكه فلا بد منه، لأنه المالك لرقبته ومنافعه، فلا يصح تصرفه في شيء منها إلا بإذنه، لا سيما مثل النكاح، فإنه يستغرق كثيرا من منافعه المستحقة للسيد، ويعرض سيده لإيجاب نفقة الزوجة أو الزوجات انتهى. يعني العلماء عللوا ذلك إضافة إلى ما جاء في الحديث الذي هو الفصل في هذا، بأن زواج العبد بغير إذن السيد فيه مضرة على السيد، لأن السيد يملك الرقبة، رقبة العبد، ويحتاج إلى منافعه، بالخدمة والأعمال، وزواجه يستغرق شيئا من الوقت وربما أضر به، وربما أيضا احتاج السيد بعد ذلك أن ينفق على زوجة العبد، لأن العبد وقته مستغرق للسيد، فسينفق سيده نفقة إضافية على الزوجة أو الزوجات، فلا بد من إذن السيد، فإذا تزوج بدون إذنه فنكاحه باطل. قال: وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها. الأمة إذا عتقت تحت عبد، إذا عتقت الأمة تحت عبد فإن لها الخيار، بدليل ما في الصحيحين في قصة بريرة لما عتقت تحت مغيث فاختارت نفسها، فكان مغيث يمشي وراءها في السوق ويبكي يريد أن تبقى معه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ يعني مع الزواج مع الألفة التي كانت بينهما لكنها لا تريد البقاء معه، وهو حريص كل الحرص على أن تبقى، حتى أنه كان لا يكتم دمعه ويمشي وراءها في الأسواق في الطرق. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لحال مغيث وقال وطلب من بريرة أن ترجع إليه، فقالت: يا رسول الله، آمر أم شافع؟ انظروا إلى أدبها وبعد نظرها وحسن خطابها مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: آمر أم شافع؟ يعني إذا كنت تأمرني بذلك فسأرجع إليه ولو كانت تبغض وأشد البغض، طاعة لله ورسوله رضي الله عنها وأرضاه. قال: بل شافع. ما قالت: فلا أقبل شفاعته، وإنما جاءت بكلام في غاية الإجلال والأدب، قالت: يا رسول الله، إذن لا حاجة لي به، إذن لا حاجة لي به. فكان في بريرة ثلاث سنن، هذه واحدة منها، مسألة الولاء، وكذلك أيضا مسألة الهدية، إذا تصدق على شخص فيجوز لمن لا تحل له الصدقة أن يأكل مما تصدق به عليه. فعلى كل حال يقول: إذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها، أي إذا عتقت تحت عبد وخيرت في زوجها، إن اختارت البقاء معه بقيت، وإذا اختارت البقاء فليس لها أن تتراجع بعد ذلك وتبقى تهدده ورق الضغط تفعل كذا وإلا اخترت نفسي، فإذا اختارت البقاء معه لزمها ذلك، وإذا اختارت نفسها فحينئذ ملكت أمر نفسها، ملكت أمر نفسها. والمسألة الأولى التي ذكرناها فيما يتعلق بالعبد وأنه لا يجوز أن يتزوج غير إذن السيد، ابن قدامة أيضا يقول كما في المغني 7-9-400: أجمع أهل العلم أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده. قال: أجمع أهل العلم أنه ليس للعبد أن ينكح بغير إذن سيده، فإن نكح لم ينعقد في قولهم جميعا، لم ينعقد في قولهم جميعا. هذا في المغني 7-9-400. وقال ابن المنذر: أجمعوا أن نكاحه باطل، أجمعوا أن نكاحه باطل. وأما ما يتعلق بالأمة إذا عتقت تحت عبد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم، قال 10-101: قال: أجمعت الأمة على أنها، أي الأمة، إذا عتقت كلها، يعني لم تكن بعضا عتقا كاملا، إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها. يعني إذا عتقت وزوجها حر، مثل ما مر بنا أنه يجوز للحر أن يتزوج أمة في حال الاضطرار بالشروط المعروفة، فإذا عتقت تحت هذا الزوج الحر ليس لها الخيار، لكن إذا عتقت تحت عبد، إذا عتقت تحت عبد، عندي جارية وعندك عبد، فطلبت مني أن أزوج جاريتي بعبدك ثم بعد ذلك أعتقت جاريتي، لها الخيار، لها الخيار. طيب، قال: فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والجمهور. وقال أبو حنيفة لا خيار أي ولو كانت تحت حر. واحتج برواية من يروي أن زوجها كان حرا ولا تصح. إلى أن قال الحفاظ رواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة. قال ولأنه الأصل في النكاح اللزوم ولا طريق إلى فسخه. يعني الأصل في النكاح أنه عقد لازم، ليس عقدا جائزا من طرفين أو من طرف، عقد لازم. قال ولأن الأصل في النكاح اللزوم ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وإنما ثبت طيب قال فبقي الحر على الأصل ولأنه ضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حر. طيب ثم قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب. هذه مسألة طويلة وعريضة. من أهل العلم يقول ما هناك عيوب في النكاح ولا يصح في ذلك شيء. فإذا تزوج الرجل امرأة ورضي بها فحينئذ لو كان بها أي عيب لا يجوز له أن يفسخ. إذا لم يرضها طلقها. يعني لو اكتشف بعد الزواج أن فيها برص أو أن فيها عمى أو أن فيها عيبا من العيوب، مثل أن تكون رقاء أو قرناء، وهكذا أيضا المرأة لو كان زوجها عنينا أو كان مجبوبا أو مجنونا أو اكتشف هو أن الزوجة مجنونة بعد العقد، هناك من يقول لا خيار عيب في بال النكاح. وجمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة على الخيار. أبو حميد له كلام في هذا، يخير المرأة دون الزوج، يخير المرأة دون الزوج، والأئمة الثلاثة يجعلون الخيار للطرفين. الشافعية والحنابلة جعلوا العيوب سبعة، منها ما هو مشترك، ومنها ما هو خاص بالمرأة، ومنها ما هو خاص بالرجل. قالوا المشترك الجنون والجذام والبرص ثلاثة. إذا كان الرجل أو المرأة إذا كان أحدهما مجنونا أو كان مجذوبا أو أبرص فللثاني الخيار بمجرد أن يعلم العيب، لا أنه يعلم العيب يستمر أسبوع أسبوعين ثلاثة أيام أربعة أيام ثم يريد أن يفسخ النكاح، لا، بمجرد أن يعرف العيب يفسخ. وهناك عيوب خاصة بالرجل وهو ما إذا كان مجبوبا أو عنينا. مجبوب يعني مقطوع الذكر، عنين لا قدرة له على الوضع. ومن أهل العلم يقول للشافعية وغيرهم يمهل العنين سنة، العنين نعطيه فرصة ما تفسخ المرأة مباشرة سنة. ليش؟ قال لأنه ربما مع البرد في فصل الشتاء ضعف فيتحسن حاله في فصل الصيف أو في الربيع أو في الخريف، المهم قالوا نعطيه فرصة سنة تدور عليه فصول أربعة، فإذا بقي على حاله لا ينفس وإلا فلا. طيب الرجل إذا كان مجبوبا أو عنينا، هذه العيوب الخاصة بالرجل مع العيوب المشتركة ثلاثة فالمجموع خمسة. والمرأة إذا كانت قرناء أو رقاء، الرقاء الذي محل الوط موسس بلحم، والقرناء محل الوط فيه عظم، فيه عظم، فهذا عيب يعني يمنع من الاستمتاع. وقالوا أي عيب غير هذه لا يوجب الفسخ، الشافعية والحنابلة. يعني مثلا قالوا لو كانت عرجاء قالوا هذا لا يوجب الفسخ. طيب عورة، طيب عمياء، طيب عندها القلب، فشل كلوي، ضغط سكر، فما شئت من العيوب الباقية، أي عيب آخر يرون أن العيوب محصورة بهذه السبعة فقط. طبعا لا أعلم حديثا صحيحا لهذه العيوب، لكن جاءت أحاديث عامة نصوص عامة في أن ما يمنع من دوام العشرة التي المقصود منها الألفة والمودة والمحبة وبناء أسرة. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يقولون ما هو أوسع مما ذهب إليه الشافعي وأحمد، طبعا مذهب مالك يزيد على ذلك ما لم تكن المرأة فيها عفل أو عضيوطة. احتاج إن شاء الله في وقت آخر نفسر لكم العضيوطة والعفل. فقال الرجل ذاك كان عضيوطة وعضيوطة. والمهم يعني يفعلها على نفسه في وقت الوقت. ويعني المهم أن يذكرون أشياء يعني قد لا يحسن يعني ذكرها. شيخ الإسلام ابن تيمية وتنهير بن القيم مذهبهم في هذا أقرب، يقولون كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع الاستمتاع فإنه يحق للآخر أن يفسخ. يعني هناك الآن استجدت أشياء أعظم من تلك الأشياء السبعة. طبعا إذا رأيت مثلا في العمى امرأة عمياء زوجوه إلا واكتشف من المرأة عمياء صمة بكمة، طيب يعني هذا عيب كبير في المرأة. طيب الآن هناك أمراض شديدة تحتاج إلى نفقات، تحتاج إلى أشياء. امرأة فيها صرع أول ما يكلمها تصرع يعني ما هو مس، صرع. كذلك أيضا امرأة مثلا عند القلب وضغط وسكر، كل ما كلمها قالت لا ترفع السكر، قال كذا وكذا، فيعني أمراض يعني شديدة. عندها فشل كلوي، عندها الكبد، عندها القلب، أشياء من ذلك. هناك إذا كان هناك أمراض من الأمراض الشديدة يجب على ولي المرأة أن يبين هذا الخاطر. كذلك أيضا الزوج إذا كان فيه عيوب من مثل هذا لا بد من بيانها. وهل العقم عيب؟ أما عند الشافعية والحنابلة ليس بعيب كون المرأة عقيم أو الرجل عقيم، حتى لو ما بين، حتى لو اكتشف أحدهم الآخر هذا ليس بعيب يجيب الفص. لا عمى غير السبعة، أي عيب غير السبعة عند الجمهور لا يؤثر. فقط المالكية زادوا عيبين، أن يكون أحدهما عضيوطا أو فيه عفل، المرأة يكون فيها عفل أو أحدهما يكون عضيوطا. فالشيخ الإسلام ابن تيمية جاء بالكلام الأداء، وقد قال به أيضا بعض العلماء من الشافعية وغيره، إذا كان هناك عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر ويمنع من كمال من الاستمتاع أو من كماله، فإن هذا مما يجوز معه الفسخ، فسخ النكاح. فقد جاءت الشريعة بالفسخ ما هو دون هذا بكثير. طيب قال ويجوز فسخ النكاح بالعيب، والعيوب يعني كما ذهب بعض العلماء إلى أنها معدودة وذهب بعضهم إلى أنها محدودة. الذين عدوها شافعية حنابلة مالكية عدوها، وأبو حنيفة يقول العيوب فقط في الرجل أما المرأة لا، لأنه إذا كان فيها عيب يطلق. لكن العيوب ننظر في العيوب الموجودة في الرجل، وهناك مثل ابن حزم يقول لا ولا عيب، زوج يلزم فصده بس ولا يطلق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جعل العيوب محدودة غير معدودة، يعني جعلها ضابطا، وهو كل ما ينفر أحد الزوجين من الآخر أو يمنع من الاستمتاع أو من كماله فإن هذا عيب. طبعا بعض الناس قد يكون عنده حساسية زائدة، الأمر يرجع في هذا العرف أنهم يعدون هذا عيبا، أن هذا ينفر الرجل من المرأة والعكس. طيب قال ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع، يعني أسلم رجل مع امرأته يهود أو نصارى أو مجوس أو على أي ملة أسلموا، ما يجدد العقد، ما يحتاج إلى إعادة عقد النكاح، إلا أن يكون هذا الرجل متزوج مثل المجوس مثلا، زوج بابنته، زوج بأمه، وزوج بأخته، وزوج بعمته أو خالته، أو أنه جمع بين أختين أو امرأة وعمتها وامرأة وخالتها، فحينئذ لا نقر ما خالف الشرع، لا نقر ما خالف الشرع. أما أنكحتهم فلا نعيدها ولا نلغيها ولا نجددها. فما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجديد نكاح أحد أسلم، كان الرجل يسلم مع امرأته وكان الرجل يسلم ثم تسلم امرأته أو العكس، وما جدد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح أحد من هؤلاء. طيب قال: ومما يدل على ذلك ما أنه لا يقر ما خالف الشرع ما جاء عند الترمذي وأبي داود وغيرهما عن الضحاك بن فيروز عن أبي فيروز الديلمي قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. يعني ما أقره على أن يجمع بين الأختين لأن ديننا لا يأذن بذلك، فإذا تزوج ومعه امرأة من محارمه برضاع أو نسب أو سبب، يعني متزوج مثلا بزوجة أبيه أو تزوج بزوجة ابنه أو تزوج بأم امرأته أو تزوج بابنة زوجته التي دخل بها الربيبة، فهذا لا نقره على هذا النكاح. طيب قال: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، فإذا أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختار ذلك. يعني الآن رجل أسلم وزوجته على الكفر انفسخ النكاح، لو لحقت به هو حق بها، أسلمت المرأة والرجل على الكفر، فإن لحق بها ولا زالت في العدة أو حتى بعد العدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته إلى العاص بن ربيع بعد 6 سنين وقيل بعد سنتين، وهو رسول الله سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. فإذا أسلم الزوجين فالأمر واضح، أسلم أحدهما قبل الآخر ثم لحقه الآخر ولم يكن أحدهما قد تزوج فلا بأس أن يتراجع بالعقد الأول دون تجديد عقد بينهما، دون أن يجدد العقد بينهما. طبعا هناك مسائل من هذه كلها ومما مضى، يعني بعضها هناك تفاصيل وهناك مقولات موجودة عندي، لكن سيقول بنا الوقت نحتاج أن نقطع شوطا حتى ننتهي من الكتاب. طيب قال: والمهر واجب وتكره الموالاة فيه، ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول إلى آخره. قوله والمهر واجب لقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولما في الصحيحين عن سهل بن سعد في قصة تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد فيها النظر وصور، فقال رجل من الحاضرين: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك شيء؟ قال: ما عندي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد، ولا وجد حتى خاتم من حديد، ولا خاتم من حديد، معه ثوب إزار، طبعا الجزء الأعلى من جسده عاري، معه إزار. قال: أعطيها الإزار. يعطيها. فقال: يعني ما تنتفع به، لو شقه نصفين لا يشكره هو ولا تنتفع به هي، ولا تنتفع به هي. طبعا مثل هذا لو كان في بيته فرش ولا غطاء ولا قدر ولا أي شيء من الأواني كان سيأتي لي، ما عنده شيء. ولا حتى خاتم من حديد. الآن أفقر واحد بين المسلمين سيجد كم الواحد منا عنده دولاب أداب ثياب، ربما يلبس عن كم، وعنده من الأفاف وعنده من أنواع الملابس وعنده من الأطعمة والأشربة شيء كثير. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن عنده شيء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: عندي سورة كذا وكذا وكذا. فقال: قد اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، يعني يعلمنا هذه السورة من القرآن. وابن القيم رحمه الله كما سيأتي يقول: حتى لو زوجه لو رضيت بما معه من القرآن عن طالب علم إيش معك؟ قال أنا عندي أحفظ مثلا 5 أجزاء. قال خلاص رضيت مع 5 أجزاء ولو استمع إلى هذه القراءة حتى لو ما علمها. عندهم المنظومات، عندهم الدروس، إيش درست في النحو، إيش درست في المصطلح، إيش درست في الفقه، ماذا درست في التوحيد. قال لها كذا وكذا، قال قبلت قبلت. يعني هنيئا مريئا. طبعا هذا الآن غير موجود، فرح كل واحد من الأعزاب يقول الحمد لله إذا أني إلا إن شاء الله، إلا إن شاء الله موجود. وجدت هذا في أندلس الذي يحب سافر تذكر بس مليون كسر هذا من إيه زوج بريال الصالحين بلوغ المرام معك ريال الصالحين سلموا زوجه لا لا بالكتاب سلموا الكتاب بس ريال الصالحين. طبعا في مناطق مثل العاصمة وغيرها وإلا في بلاد أخرى من بلاد إندونيسيا مغالاة أشد من اليمن أشد. على كل حال هناك يعني بعض البلدان عندهم شيء من السهولة واليسر، وهذا أمر مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر النساء بركة أيسرهن مؤن، وقال خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره. ما في هذا من قضاء مكرمة، ولو كان في كثرة المال يعني مناقب ومكارم لكانت أحق به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. طيب قال والمهر واجب لأنه حق للمرأة وليس الولي أن يسقط ذلك. قلنا خلاص رام زوج، طيب أن أعطه مهرا إذا كنت متفاعل مع هذا الخاطب وترحم حاله وتحبه وحريص عليه أعطه، وقل له سلم البنت، أعطه أنت الحر مالك وهو يسلم هذا المهر. أما أن تتنازل بالنيابة عنها ليس من حقك، هذا المهر حق الله. قال والمهر واجب وتكره المغالاة فيه، للحديث أو الحديث الواردة في ذلك السابقة الذكر. قال ويصح ولو خاتما من حديث ولو كان شيئا يسيرا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم التاسع 55 و500، قال وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا أو كثيرا مما يتمول، يعني شيء لم يتمول، مش حبة بر، حبة بر ما تمول، حبة تمر لا تتمول، حبة حلاوة صغيرة ما تمول، لكن مثلا صاع من بر، صاع من طعام يتمول. قال مما يتمول إلى ارتضى به الزوجان، لأن خاتم الحديد في نهاية القلة، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أنه يصح ولو كان المهر قليلا. طيب، وأما ابن القيم رحمه الله تعالى فقد قال عند الكلام على هذا الحديث كما في زاد المعاد الخامس 78 و100، قال وتضمن أي هذا الحديث أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج، ما هو تعليمه؟ بعلمه، فرق بين علمه وتعليمه. رضيت به لأنه طالب علم، لأنه يحفظ القرآن، لأنه يحفظ بعض القرآن، لأنه يحفظ بعض المتون. قال وتضمن أن المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها، فإن الصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به. فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها، أعظم لها من الذهب والفضة وغير ذلك. انتهى. وتعلم قصة أم سليم رضي الله عنها كما عند النسائي وغيره، لما تقدم لخطبتها أبو طلحة وكان مشركا قبل أن يسلم، قالت له يا أبا طلحة مثلك لا يرد، يعني أنت رجل فيه الخصال العظيمة شيء الكثير، ولكني مسلمة وأنت رجل مشرك لا تحل لي، في بعض الروايات وإن إلهك الذي تعبده صنعه نجار بن فلان، أن تعبد خشبة صنعها النجار فلان. نصحته لكن إن تسلم يكون ذلك مهري لا أسألك شيئا غيره. الرجل رجع أخذ يفكر في هذا الإله الذي يعبده، مخلوق مصنوع، كيف يعبده رجل يعني في غاية الذكاء والحرص والخير، فأسلم فتزوجته، وكانت من أكثر نساء المسلمين بركة وأغلاهن مهرا، مهرها الإسلام. أي مهر يساوي هذا المهر؟ أي مهر يساويه؟ لكن الغالب الآن كثير من النساء إن رضيت البنت امتنعت أمها أو أخواتها، يأتي بعد ذلك كشف طويل، إيش نحتاج في يوم الزواج وبعد الزواج نحتاج إلى كذا، ومثل أخواتها ومثل عماتها ومثل فلانة وفلانة. طيب أن تركوا التكاليف هذه، ولا طيب أن إيش يقول الناس؟ يقول الناس أنك طالب علم متدين وأسوة حسنة ولك عند الله ما هو أعظم من ذلك. لكن الناس صاروا أسرى لعادات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطان، ما أنزل الله بها من سلطان. وينبغي لطلبة العلم أن يكونوا قدوة حسنة في ذلك، ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا أسوة حسنة في ذلك، تكون الأسر صالحة، أسر طيبة، فيتزوج الرجل من الطيبين من الصالحين، يسر ويخفف. المغالاة المهم من أسباب الفواحش والجرائم، فيبقى الشاب والشابة، والآن مع الجوالات مع الإنترنت وغيرها تحصل من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله، وبعد ذلك يريد من يشكر جيفته بأي ثمن يدفعه هو مع المطالب هو غيره بشيء. فكان شيخنا رحمه الله الشيخ مثل الوادعي يحث طلبة العلم على تكوين الأسر الطيبة، وأن يزوج بعضهم بعضا، وأن يزوج بعضهم أولاد البعض الآخر، هذا يزوج ابنه ابنته من هذا وهذا بهذا، فتكون أسر صالحة يحصل بينهم من الروابط والألفة والمودة والمحبة الشيء الكثير. لكن تجد بعض الناس ما يزوج طالب العلم، ليش؟ لأنه فقير، يذهب يرمي ابنته وفلة كنده الواحد لا يرجو لله وقاره، لأن عنده مال أو لأن عنده وظيفة الفلانية وما أشبه ذلك. على كل حال ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا أسوة حسنة، ما عليك من العادات والتقاليد، ما عليك من الآخرين. الحمد لله يعني يمكن الآن الذهب الفالص وغيرها، ولا تستعير ذهب تتزين إذا أرادت في يوم العرس، تستعير من أخواتها من قراباتها. إيش يعني النساء في العرس تأتي تقول هذا حق من؟ لا دخل في هذا. ولا بعض الفالص والآن والصفر يشتهر ذهب، حزام وأشياء تملا الصدر والنحر تملا الرقبة واليدين، في كلها يعني الكل 30,000 ولا 20,000 على الصدر والحق والكل. ومن الذي يأتي يعني معه ميزان ذهب؟ فسعير لها بعض الملابس ولا تلبس لها ثوب طيب، والزوج راض بذلك سيفتح الله عليهم بخير. هذا الرجل الذي تزوج هذه المرأة ما عنده شيء، ما سمعنا ولا قرأنا أنهم تلك الليلة ما توجوا ولا بعدها ولا ما بعدها. فالزواج من أسباب الرزق من أسباب البركة. شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفقر، قال تزوج، شكى قال تزوج، فالله عز وجل سيسر برزقها إليه. وثلاثة كما في الحديث حق على الله عونهم، المكاتب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، هؤلاء حق على الله أن يعينهم، حق على الله أن يعينهم. والله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا غني معه الخير، معه العلم، معه الإيمان، معه الدين، معه الاستقامة، هذا هو الغنى وهذا هو الخير وهذا هو الخير. فينبغي لطلبة العلم، فمن كان يعني الآباء الذين عندهم بنات فأن يعني يتقوا الله في غيرهم، سنوا سنة حسنة ويكونوا قدوة حسنة للناس في مثل هذا الباب. طيب على كل حال قال ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. وذلك للحديث الذي عند أصحاب السنن، حديث ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، ف فقال ابن مسعود رضي الله عنه قد جاءوا إليه وترددوا إليه في هذه المسألة فما وجد جوابا، أخذوا يترددون عليه شهرا كاملا، قل لهم سلوا غيره. وبعض طلاب العلم المهم أنه إذا قيل له يا شيخنا أو يا فضيلة الشيخ أو فضيلة مأجوري يفرح بمثل هذا ويجيب بأي جواب. لا، لا يجوز لك أن توقع عن الله قبل أن تبحث عن مخرج للسائل، ابحث عن مخرج لك يوم القيامة. ستفعل هو المستفتي يعني في ذمة من أفتاه إن كان من أهل العلم، فانتبه انتبه، لا تفرح وتغفر بما يقال لك من كلام وتأتي بأي جواب. عبد الله بن مسعود تردد عليه شهرا إلى أن قالوا له من نسأل؟ أنت صاحب رسول الله، ما عندنا أحد من أصحاب رسول الله نسأله. فبعد الشهر قال لهم أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئة. فلما سألوا عن هذه المسألة فقال لها لها الصداق ولها الميراث وعليها العدة. فقام رجل وقال لقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشر امرأة منا بمثل ما قضيت، ففرح فرحا عظيما أن وافق قضاؤه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول من تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. شاهد الحديث أن الموت منزلة إيش؟ منزلة الدخول، أن الموت منزلة الدخول. فمتى يجب المهر؟ بالدخول أو الموت؟ بالدخول أو الموت. ويتنصف إذا سمي لها مهر وطلقت قبل الدخول، فيتنصف نص القرآن. أما إذا عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فليس لها شيء إلا متعة المطلقة، إلا متعة مطلقة تمتعوهن. طيب قال ومن تزوج امرأة ولم يسمى لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، قبل الدخول بالمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي كما عند النسائي لما خطب فاطمة قال أعطيها شيئا، فقال ما عندي شيء، قال أين درعك الفطمية، أين درعك الفطمية، منسوبة إلى بطن من بطون عبد القيس. طيب قال وعليه إحسان العشرة، لأن الله تعالى يقول عاشروهن بالمعروف، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وفي حديث الوداع كما في صحيح مسلم عن جابر قال استوصوا بالنساء خيرا، وهو في حديث الوداع يخطب نحو 20,000. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل قال كثيرا ما يقع الناس في هذه الورطة، فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقا وأشحهم نفسا وأقلهم خيرا، وإذا لقي غير أهله من الأجانب لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، ولا شك أن من كان كذلك فهو محروم التوفيق زائر عن سواء الطريق، أسأل الله العافية. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف قال أي طيبوا أقوالكم وأفعالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، أن يتجمل لها ويتزين لها كما كان ابن عباس، فيتزين ويتجمل ويتطيب فيسأل عن ذلك. فقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، استدل بالآية. فكما أنك تريد من امرأتك أن تكون حسنة الثياب حسنة المنظر طيبة الريح فلتكن أنت كذلك، ما يأتي إليها ويعني لا يستطيع أحد أن يقترب منه إلا بكمامة ويعني يزيد شد أنفه، وإذا بقي نصف دقيقة عانقه يكاد أن يصاب باختناق. فلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي تريد منك ما تريد منها. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي طيبوا أقوالكم وأفعالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت مثله، فافعل أنت مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب، ثم قال: وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة. عليها الطاعة، يجب عليها أن تطيع زوجها. لما جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذات بعل أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: لا آلوه. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقال: إذا طاعت المرأة زوجها وحفظت فرجها وصمت فرضها وصامت شهرها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. وطاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة أبيها وأمها، لكن بالمعروف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، لما له عليها من الحق. ولهذا قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فإن قالوا عليها الطاعة بالمعروف، ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وما تدعو الحاجة إليه، يعني ما يتعلق بالنفقة بحسب الحاجة. لأن بعض النساء يكون عندها من الجهل دين الله عز وجل، يكون مثلا امرأة في بيت وأخرى في بيت، هذه عندها 4 أولاد وهذه ما عندها أولاد، يشتري لهذه مثلا دجاجة ولهذه رجل دجاجة. قالت: أين العدل؟ دجاجة مثل الأخرى. طيب هذه عندها أولاد وهذه ما عندها أولاد. طيب واحدة مثلا طويلة عريضة سمينة كسوتها مكلفة، والثانية قصيرة حيفة كسوتها بنص أو ثلث كسوة الأخرى، ما تقول هذا الفارق؟ هذا الفارق؟ لا، واحدة أكولة تأكل وجبتين وثلاثة تحتاج، كل ما يعني جيت قالت زد، خرج معهن مثلا فاشترى لهذه مثلا نفر لهذه نفر، يعني غداء أو فطور أو عشاء، واحدة بجهد أكملته، الثاني يقول زد زاد زد زاد، ثاني يقول الفارق. لا، ليس من حقها. هذه مرضت، هذه مرضت وهذه سليمة، عالج هذه ب100,000 وهذه سليمة، قالت هات الفارق. لا، ما الفارق في مثل هذا. فالنفقة على حسب الحاجة، انقطع حذاء هذا، ثوب هذا، احتاج إلى شيء من النظفات وما أشبه ذلك يلزم، والثاني التي ما تحتاج ما يعطيها، ما يعطيها. فالنفقة بحسب الحاجة، بحسب حاجة المرأة، هو يعدل في المبيت عند هذا كما يبيت عند هذا. وأما ما يتعلق بالنفقة فبحسب الحاجة. قال: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسمة، عدل بينهن في القسمة، وما تدعو الحاجة إليه. وإذا سافر أقرع بينهن، إذا سافر حج أو عمرة أو سفر آخر أقرع بينهن. لكن إذا كان سيذهب للعمرة وعنده زوجتان أو أكثر، واحدة منهن قالت ساحج أو أعتمر على حسابي، فقط أنت محرم امرأة، يأخذها أم لا؟ ولا يقول لا لابد من قرعة؟ طيب الثاني حتى لو طلعت له القرعة ما عندها، لو كان سيدفع المال هو فنقول له أقرع، لأنه هو الذي سيدفع المال. أما إذا كانت ستحج على حسابها أو تعتمر على حسابها فلا بأس، ورافقها في هذا السفر ويستفيد، هو أيضا مستفيد من ذلك. وهل يلزمه أن يقضي للباقيات إذا رجع أم لا؟ على خلاف بين أهل العلم في هذا. طيب قال وإذا سافر أقرع بينهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أراد سفرا أقرع بين النساء. هذا إذا كان في غزو في رحلة استجمام وما أشبه ذلك. أما إذا كان لعارض أو سبب آخر يقتضي تحديد واحدة كأن يذهب بها مثلا إلى أهلها سافر بها لأنها مريضة للعلاج فهذا أمر آخر. قال وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. يعني رجل له ثلاث نسوة واحدة منهن أراد أن يطلقها قالت أبقى زوجة لك ونوبتي أو ليلتي لفلان تنظر أحد نسائي إليه قالت نازلا لها. فمن أهل العلم من يقول لها أن تتنازل لمن شاءت ومنهم من يقول لا تعطيه النوبة ويضعها حيث شاء إما يقسمها بينهن فيقول لكل واحدة مثلا هذا الأسبوع الليلة لفلان الأسبوع الثاني الليلة لفلان وهكذا وإما أن يضعها حيث شاء. فالمهم دليلهم وعمدتهم في ذلك قصة سودة بن زمعة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها فهي لدينها وعلمها توفيق الله لها رغبت أن تبقى زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فنال شرف ذلك وأن تكون من أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة ووهبت يومها أو ليلتها لعائشة رضي الله عنها لأنها تعلم أنها أحق نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. والعدل والقسمة إنما يكون في الأمور الظاهرة من حيث النفقة والمبيت ونحو ذلك. أما المحبة القلبية فلا ما يستطيع الإنسان لذلك ولا يقدر على ذلك ولأن هذه المحبة القلبية راجعة إلى صفات المرأة الخلقية والخلقية وهكذا أيضا لا يلزم أن يبيت عند هذا وعند هذا أن يعدل في التقبيل في الجماع وما أشبه ذلك لا بد أتى هذا يأتي هذا في ليلتها. فحينئذ هناك أوامر هناك أشياء بعض النساء قد تتهيأ تتجمل تغري زوجها بنفسها وبعضهن عادي جاء ولا يجلس يعني كل واحد أن ينام على فرشة ولا تبال فهي غير مبالية بذلك. المهم أن من الناس يعني من كان بعض العامة يظن أنه يجب عليه وأنه يتأشر يتحرج ولا يعني هذا أيضا أنه يقول خلاص يعني كل ما جاء عند هذا افتعل الأعذار والأمراض تعبان وراق المعين وعند تلك مثل الحصان نشيط ولا فيه مرض. وأما إذا جاء افتعل مشكلة ولا يأتي ويدعي المرض والتعب فاعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واحدة غائبة واحدة حاضرة واحدة في البلد واحدة في غير البلد يسترضي الغائبة إما بالقول وإما بالمال وإما بغير ذلك لأن لا يوقع نفسه في الإثم والحرج لأنه في الحقيقة قبل أن يظلم المرأة إنما يظلم نفسه هو قبل أن يظلم المرأة إنما ظلم نفسه هو هي ستأخذ حقها في الدنيا أو يوم القيامة لكن هو المظلوم هو الذي ظلم نفسه هو الذي ظلم نفسه. طيب على كل حال قال أول المرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها. قال ويقيم عند الجديدة سبعا والثيب ثلاثا وذلك بحديث أنس رضي الله عنه الصحيحين قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها ثلاثا إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلادة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال إذا تزوج الرجل بكرا بقي عندها سبعة أيام يعني سبعة أيام مثل طالب علم مرة من المرات يعرف هذا الحديث زوجه سبعة أيام ولا يخرج لا الجمعة ولا الجماعة مرابط في البيت مرابط في البيت عند رأس المرأة. هذا من الجهل العظيم يعني معناه أنه لو تزوج بكرا على امرأته يبقى عندها سبعة أيام يعني الليالي ما يذهب إلى تلك سبعة أيام ثم يقسم بعد ذلك يقسم إما يوم بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع حسب ما يصطلحون ويتراضون فيها بينهم. من الناس من قد يقسم كل واحدة ليلة من الناس من يقسم الليلتين، من الناس من يقسم ثلاث أسبوع، حسب ما يعني قد يختلف أحيانا بعض الأزواج يريد مصلحته هو، يكون مثلا كبير في السن وقال ما يناسب من اليوم لكن من ثلاثة أيام، يومين من الراحة والنوم ويوم واحد يقضي ما عليه. ف يعني ومن الناس من قد يكون يعني دون ذلك أو أحسن حالا من ذلك ما يبالي، كل واحد عندها ليلة ولا يبالي. المهم أن هذا أمر يعني يصلح فيه مع أهله. إذا تزوج ثيبا على البكر كم يطلع عندها يا عم أحمد؟ كم يطلع عندها؟ أسبوع عند الثيب يا عم أحمد؟ إذا تزوج بكرا على زوجته يبقى سبعة، إذا كان الثيب ثلاثة، ثم بعد ذلك يعني يقسم. فإذا زاد الثيب على السبع ولو يوما واحدا، لو زاد يوم رابع يرجع سدد أربعة أيام كل واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة خرج من عنده فأرادت بقاءه وقال إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت النساء، إن شئت أعطيك سبع لكن سأسبع النساء. تخيل معه تسع، متى سيرجع إليها؟ سيطول وقت، سيطول وقت. فعلى كل حال هذا ما ذكره المصنف هنا. طيب نكمل حتى نقف عند باب الطلاق. طيب قال ولا يجوز العزل. طيب قبل هذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم في الكلام على كم يطيل عند الثيب وعند البكر، قال جعلت هذه الأيام الجديدة تأنيسا لها، تأنيسا لها. فيعني هذه الحكمة، هذه هي الحكمة، وذلك لأن ما قد عشرت الرجال فتذهب حشمتها ووحشتها منه، ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه ولا ينقطع بالدوران على غيرها، بخلاف الثيب التي قد مارست الرجال فالأمر في حقها دون هذا. هذه هي الحكمة. طيب قال ولا يجوز العزل، لا يجوز الرجل أن يعزل، يعني أن يجامع امرأته ثم إذا أراد أن ينزل أنزل خارج الفرد. وذلك الحديث الذي في الصحيحين، حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. هذا يدل على الجواز ولا على عدم الجواز؟ على الجواز. وشو كان يقول ولا يجوز العزل، ولا يجوز العزل. لكن الشوكاني رحمه الله تعالى يستدل هذا بنصوص أخرى، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن العزل فسماه الوأب الخفي، سماه وأبا خفيا، سماه وأبا خفيا. على كل حال المرأة لها حق في الولد والرجل له حق في الولد، وأيضا يمنع كمال الاستمتاع واللذة. فالصحيح من أقوال العلماء في هذا أنه مكروه. طيب هنا يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم العاشر صفحة عشرة، قال العزل هو أن جامع وإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج، والجمهور على الجواز مع الكراهة. هذا هو الصحيح جمعا بين النصوص. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على الحديث الواردة في هذا، ثم هذه الحديث مع غيرها يجمع بينها بأنه ورد بأن ورود النهي محمول على كراهة التنزيه، وما ورد في الإذن محمول على أنه ليس بحرام، وليس معناه نفي الكراهة. وأما العلامة الألباني رحمه الله تعالى في آداب الزفاف صفحة 36 و100 قال فالكراهة عندي فيما إذا لم يقترن بشيء آخر هو من مقاصد أهل الكفر من القول، مثل خوف الفقر من كثرة الأولاد وتكلف الإنفاق عليهم وتربيتهم، ففي هذه الحالة ترتفع الكراهة إلى درجة التحريم. انتهى. يعني الشيخ الألباني يقول بقول الجمهور، قال لكن لو اقترن بترك العزل شيء آخر. لماذا تعزل؟ قال من أي من ينفع؟ أنا الآن حانب في اثنين من الأولاد، الثالث من المعطي، الرزق بيد الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. في سورة الأنعام قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني الفقر موجود، فبدأ بالآباء، قال نحن نرزقكم وإياهم. وفي سورة الإسراء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق بيد الله، وهذا أمر معلوم. كلم الإنسان كان متزوجا ودخله قليل أنجب وسع الله عليه في الرزق أو بارك له فيه، ثم أنجب أكثر فوسع الله عز وجل عليه في الرزق، وهكذا. قال ولا يجوز العزل، هذا اختيار الإمام الشوكاني هنا، والراجح الذي عليه الجمهور الكراهة. قال ولا إتيان المرأة في دبرها، وهذا أمر محرم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه إذا تطاوع الرجل مع المرأة على ذلك، تراضي على الوضع في الدبر، يجب التفريق بينهم، يجب أن نفرق بينهم، تراضي على المنكر وعلى الأمر المحرم، في هذا ضرر على المرأة وضرر أيضا على الزوج. وقد قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في موضع الولد من أمامها من خلفها، المهم في الموضع الذي أباحه الله عز وجل، لأن المعنى كما يقول بعض الناس وبعض العامة فأتوا حرثكم أنا شئتم، يعني في القبر أو الدبر، لا، الإتيان في الدبر محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، إضافة إلى ما فيه من الضرر على الرجل وعلى المرأة. طيب، ونقف عند كتاب الطلاق، يأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وقد يعني جاء الوقت وفوق الزيادة، يؤذن مؤذن وعشر دقائق الإجابة على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنا أسئلة كثيرة، يعني ما الوقت ما يتسع لها، وبعضها الخط يعني غير واضح، وبعضها خط رقيق جدا، فما يتيسر الجواب عنه يعني إجابة عنه، باقي إن شاء الله في وقت لاحق. طيب، هذا السؤال ما يتعلق بالدرس، لكن يعني يقول ما خبر كتاب اللمعة في الفرائض؟ الكتب جاءت اليوم، ولعل الأخوة إن شاء الله يوزعونها الليلة أو غدا، اللمعة وغير اللمعة جاءت اليوم. ها؟ كيف؟ للكل، اللمعة للكل، اللمعة خاصة إنه يعني أنا صح الكمية كبيرة، يعني تكفي وزيادة، الكمية من اللمعة تكفي وزيادة، وأظن حتى الباقي تكفي للجنة. طيب، يقول رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم مات وجاء أخوه فعقد عليها، هل صحيح؟ متى عقد عليها أخوه؟ إن كان عقد عليها بعد أن قضت عدتها، عدة الوفاة، فلا بأس، لا بأس، سواء كان دخل بها أو لم يدخل بها، فبعد أن تنقضي عدتها، إن كان قد دخل بها فتعتد، إن كانت حاملا فبوضع الحمل، وإلا فتعتد ب يعني ثلاث قروء. وأما إذا كان قبل الدخول كما في السؤال، فحينئذ تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، ثم بعد انقضاء العدة له أن يعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد، ولا يؤخذ منها شيء ما سبق، وتعطى الميراث من أخيه. طيب، يقول رجل له زوجتان، إحداهن عقيمة، فهل يعدل بينهن في المبيت؟ الجواب نعم، ما علاقة الحكم بعدم العدل؟ فلو عقيمة يعدل بينهن، يجب عليه أن يعدل. طيب، المرأة غير مكتملة بالزينة ولا تلامي بها كالمرأة الأخرى، فهل في ترك اليوم التي لا تتزين إذن؟ يطالبها بذلك، يوفر ذلك، يعني إذا كان هناك أشياء تتعلق به يوفرها لها أو يطالبها. ما أظن يعني امرأة سوية ولها ضرة يعني ما تزين، يعني ربما يكون يعني ما إلا هي، فيعني على مزاجها ممكن، لكن معها ضرة ومع ذلك يعني ما تبارز الزينة، ما أظن. وأصحاب التعبيد يعرفونها. فيعني ما هناك يعني معها ضرة ومع ذلك ما تبالي بالزيادة إلا أن يكون هناك سبب آخر. طيب ما نصيحتك لمن تشترط عند الزواج أن تكمل الدراسة الثانوية وإن لم يوافق لم ترضى بالزواج به؟ إن كانت الدراسة في المدارس مختلطة فلا يجوز لها أن تشترط هذا ولا تستمر فيه. وإن كانت المدرسة للنساء خاصة والمدرسات نساء واشترط ذلك فمن حقها لا أن تشترط، وله أن يقبل أو لا يقبل، له أن يقبل أو لا يقبل. طيب يقول إذا قبلت المرأة الرجل لجماله وحبها له بدون مال فهل يجوز ذلك؟ يعني هذا أقرب ما يكون إلى الهبة، لكن يعني لا بد أن يعطيها شيئا، لا بد أن يعطيها شيئا. هذا الآن يعني ما أعطاها ولا شيء، ولا قالت لعلمه مثلا أو لدينه أو لاستقامته أو لصلاحه كما ذكر ابن القيم رحمه الله. إذا أرادت تعطيه هي، تعطيه مثلا 200,000 أو 300,000 تملكه ثم يعطيها 50 أو 20 والباقي مصاريف، فالمهم أنها أعطته سلمت له ملكته شيئا، تعاون معه البر والتقوى إذا كانت حريصة عليه. طيب يقول هنا يقول شيخنا بشار العدني خليفة الشيخ عبد الرحمن زوج 3 من بناته، الأولى 200,000 والثانية بلها والثالثة 50,000، اشترط عليهم بقات الدار فقط. ما أدري من يعني الشيخ عبد الرحمن ولا الشيخ بشار، يعني الشيخ بشار جزاه الله خير. ها 200,000 يمني شنو هذا؟ مش قال الشيخ يميل قال عد باقي بنات ولا خلاص؟ لو باقي يعني قد سبق إليها الشريف هناك، يعني ذكروا مثل يعني امرأة ما لا علاقة لهذا، لكن يعني قريبة مثل هذا، امرأة زوجها أعمى وهي كل شوية وتفتخر بجمالها عليه، ليتك كنت ترى وتنظر كم الجمال الذي أعطاني الله عز وجل، ليتك تبصر ولو لحظة من أجل أن تنظر أي امرأة معك. قال ترقينا من الكلام هذا لو كنت مليحة ما فلتك المستضيع، يعني الذي عنده عيون لو كنت يعني بهذا الجمال ما تركوك لي لو كنت جميل. فبعض النساء على هذا الحال، على كل حال جزاه الله خيرا، وعلى أصحاب البنات أن يعني يقتدوا ويتأسروا. طيب إلى هنا الوقت قد يمزل.